الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة لقمان، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. كنت من قبل أشهر ضربت مثل لأوضح فيه معنى الشرك. الحقيقة الإسلام في أصول وله فروع. من أصول الإسلام التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، وما من مشكلة نعاني منها إلا بسبب نقص في توحيدنا. متاعب الإنسان، مشكلاته النفسية، كلها بسبب الشرك. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. الأمر كله بيد الله، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. الإنسان حينما يشرك، حينما ينسب لزيد أو لعبيد فعلا، حينما يظن أن فلانا بإمكانه أن يفعل كذا وكذا، حينما يعلق آماله على زيد، على فلان أو على علان، فقد أشرك. والحقيقة كما قال بعض العلماء: نهاية العلم التوحيد، ونهاية العمل التقوى. يعني أرقى عمل أن تطيع الله عز وجل، وأرقى علم أن توحد. فليس عجبا أن يكثف الله عز وجل فحوى دعوة الأنبياء كلهم بالتوحيد: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يعني إذا أردت أن أضغط لك الدين كله بكلمتين: وحد واعبد. آمن بأنه لا إله إلا الله، آمن بالله خالقا وربا ومسيرا، وآمن به، آمن به وبوحدانيته وبكماله، آمن بوجوده وبوحدانيته وبكماله، آمن بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى. إذا آمنت ووحدت فقد بلغت قمة العلم، لأن فحوى دعوة الأنبياء كلهم هو التوحيد. والعمل لا يصلح إلا بالعبادة، والعبادة كما تعرفون طاعة طوعية. يعني أنت في أرقى مستوياتك حينما تطيع الله عز وجل في كامل أوامره، وتنتهي عن كل ما نهى عنه. العبادة كما تعرف دائما طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية. فأقم وجهك للدين حنيفا مائلا. فطرة الله التي فطر الناس عليها طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية تسبقها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. فلقمان الحكيم يقول لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ضربت قبل أشهر مثلا وسأعيده ثانية، إنسان مهمته أن يصل إلى حلب، وهناك سيأخذ مبلغا كبيرا في وقت محدد، توجه إلى محطة القطار. إذا ركب القطار الذاهب إلى حلب قد يرتكب آلاف الأخطاء أو عشرات أو مئات، قد يدفع ثمن بطاقة في الدرجة الأولى ويجلس في الدرجة الثالثة ولكنه يصل، وقد يتضور جوعا وفي القطار مركبة تبيع بعض الأطعمة وهو لا يدري، وقد يركب في مقعد معاكس لاتجاه القطار فيصاب بالدوار، ويحدث هذا لكنه يصل، وقد يقبع في مقطورة فيها شباب يصيحون ويمزحون وهو في سن غير هذا السن ينزعج، وقد يركب في مركبة فيها طفل صغير كثير البكاء وينزعج، وقد لكن خطأ إذا ارتكبه لا يغتفر، هو أن يتجه إلى مقطورة واقفة لا علاقة لها بالقطار المتوجه إلى حلب. فكل هذه الأغلاط تصحح وتنتهي، القطار يصل. فالإنسان إذا آمن بالله عز وجل، آمن به خالقا، آمن به ربا، آمن به إلها، آمن بوجوده وآمن بوحدانيته وآمن بكماله، فكر في الكون فعرفه، قرأ القرآن فعرفه، تأمل في الحوادث فعرفه، المؤمن مذنب تواب، كل بني آدم خطاء. لكن إذا ادعى مع الله إلها آخر مشكلة كبيرة، يعني إذا اتجهت إلى جهة لا تملك لك نفعا ولا ضرا، لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، فلأن لا تملك لك من باب أولى. هنا المشكلة، أن تعقد آمالك على زيد. القصة معروفة عندكم، لما جاء توجيه من أحد خلفاء بني أمية لوالي البصرة، وكان عنده الحسن البصري رضي الله عنه، يبدو أن هذا التوجيه يعني مخالف لبعض القواعد الدينية، وقع هذا الوالي في حيرة، ماذا يفعل؟ أمر جاء من أعلى، فإن نفذه وقع في إثم، وإن لم ينفذه وقع في سخط السلطان. سأل الإمام الحسن البصري قال ماذا أفعل؟ قال كلمة، قال إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله. يعني أي مخلوق إذا أطعته وأسخطت الله عز وجل، هذا المخلوق لا يمنعك من الله، ولكنك إذا أرضيت الله عز وجل ولم تبالي بسخط هذا المخلوق، الله عز وجل يمنعك منه. هذا هو التوحيد. إذن وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إياك والشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. طبعا على مستوى العالم الإسلامي ليس هناك شرك جلي، ليس هناك صنم يعبد، لا، ولكن هناك شرك خفي. وقد ورد في بعض الأحاديث أن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. الشرك أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وأدناه أن تبغض على عدل وأن تحب على جور. يعني أن تحب إنسانا ليس كما يجب أن يكون لمصلحة، فهذا أحد أنواع الشرك. وأن تغضب لنصيحة وجهت إليك سأرا لمكانتك، فهذا أحد أنواع الشرك. إما أن تجعل من نفسك ومن شهواتك إلها وهكذا قال الله عز وجل. الآية الكريمة: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، إما أن تجعل من أهوائك آلهة تعبدها، وإما أن تجعل من بعض الناس آلهة ترضيهم بسخط الله. يعني كيف تجعل فلان إله؟ هذا شيء قد يكون له جواب، حينما تعلق عليه الآمال، وحينما ترجو رضاه وتخاف من سخطه، على حساب طاعتك لله عز وجل وعلى حساب دينك، فهذا هو الشرك، وقد يكون هذا شركا جليا. فلذلك الشيخ محي الدين رضي الله عنه له تعريف دقيق، قال: إذا أخذت بالأسباب واعتمدت عليها فهذا شرك خفي. يعني أنت أجريت مراجعة لمركبتك وقال لك المختص: جيد جدا، فقلت: لن يحدث معي شيء في هذه السفرة، هذا شرك. أخذت بالأسباب واعتمدت عليها. المؤمن يأخذ بالأسباب ويعتمد على الله، إن لم يأخذ بالأسباب فقد عصى، وإن أخذ بالأسباب واعتمد عليها فقد أشرك. وخيط دقيق جدا بين أن تأخذ بالأسباب وأن تعتمد عليها، وبين أن لا تأخذ بالأسباب، في الأولى أشركت وفي الثانية عصيت. المؤمن يأخذ بالأسباب ويتوكل على رب الأرباب. في اللحظة التي تقول أنا معتدا بنفسك، معتدا بعلمك، معتدا بمالك، معتدا بصحتك، معتدا بقوتك، فقد أشركت. وإذا أشرك الإنسان سقط من السماء إلى الأرض، سقط. يعني ما هو الجهل؟ الجهل كل شيء خلاف الواقع. بيعرف العلم أنه علاقة ثابتة مقطوع بصحتها، يؤيدها الواقع عليها دليل، فإن لم تكن هذه العلاقة ثابتة فليست علما، إن لم يكن مقطوعا بصحتها هي إذن شك أو وهم أو ظن، إن لم يكن عليها دليل فهي تقليد، إن لم تكن مطابقة للواقع فهي جهل. كل شيء يخالف الواقع فهو جهل. إذن أنت حينما تتجه إلى إنسان معلقا عليه الآمال وهذا الإنسان ضعيف، يعني لو أن الله عز وجل جمد ذرة من دمائه في بعض شرايين مخه لفقد ذاكرته، في مكان آخر أصبح مشلولا، في مكان ثالث أصبح أعمى، في مكان رابع اختل توازنه العقلي. إذن هذا الذي تعتمد عليه بيد الله عز وجل، يعني قوامه وملكاته وأجهزته وأعضاؤه كلها بيد الله، فإذا اتجهت إلى مخلوق وتركت الخالق فهذا جهل، لأن الواقع خلاف ذلك. في آية أبلغ: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فلأن لا يملك للآخرين نفعا ولا ضرا من باب أولى. لو قال لك إنسان: أريد أن يلتقي بك ابني كي تهديه إلى الله، وكأنه يظن أن كلمة منك تكفي لهدايته، فقلت له: والله أنا ابني ليس كما أريد. ما معنى هذا الكلام؟ لو بالإمكان أن أصنع الهدى في نفس إنسان لفعلت هذا مع ابني، ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت، يعني إنك لا تستطيع أن تخلق أثر الهدى في نفس الإنسان، ولكنك تهدي، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا المعنى بمعنى أنك من حيث التبليغ تهدي إلى صراط مستقيم، أما من حيث إحداث الأثر هذا ليس بيدك، هذا الإنسان مخير. نعم. إذن وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ظلم لمن؟ ظلم لصاحبه. الإنسان إذا أشرك، إذا أمضى حياته متجها إلى غير الله وانقضت حياته وجاءت الحياة الأبدية. لذلك الحديث الشريف أو القول المأثور أن الميت حينما يوضع في قبره يقول الله عز وجل له: عبدي رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت. إذا الإنسان أمضى كل حياته مع الناس، زيد وعبيد وفلان والجهة الفلانية، وحقق نتائج كبيرة جدا، ارتقى إلى أعلى المراتب وحصل أكبر الأموال، فجاء ملك الموت: إن الشرك لظلم عظيم. كل شيء حصله يفقده في ثانية واحدة. فالبطولة ليس أن تعيش في الدنيا مرفوع المقام ولا كثير المال، البطولة أن تلقى الله عز وجل وهو راض عنك، أن تعرفه في الدنيا كي تسعد بهذه المعرفة في الآخرة. أما إذا أمضيت الحياة الدنيا في الشرك، أنى لك أن تستطيع أن تسعد بالله في الآخرة. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذا كان العظيم قال عظيم، ما قولك؟ يعني هلأ مثلا لو قال لك طفل صغير: أنا معي مبلغ كبير، كم تقدره؟ طفل صف أول ابتدائي قال لك: أنا معي مبلغ كبير، يعني 5 ليرات، 10، 15، 100. أما إذا قال لك إنسان تاجر كبير جدا قال لك: أنا معي مبلغ كبير، شوف كلمة كبير إذا قالها طفل لها معنى، وإذا قالها إنسان غني لها معنى. تقول له يعني 200 عمود، يعني مليون، ما بتعرف قديش. كلمة عظيم من غني غير من طفل. طيب إذا ربنا عز وجل قال إن الشرك لظلم عظيم، إذا العظيم قال عن الشرك شيء عظيم، فكم هي عظمة الشرك؟ يعني الشرك كل سعادتك بهالمدينة وكل المشكلات تحل إذا وصلت لهذه المدينة واتجهت إلى مقطورة لا علاقة لها بالقطار الذاهب إلى المدينة، أي شرك واقف المركبة. أما فخمة من الداخل، لفت نظرك فخامتها، لفت نظرك مقاعدها، لفت نظرك جدرانها، لفت نظرك أناقتها، أما هي واقفة وأنت كل مشكلتك بالوصول إلى المدينة هي. فإذا اتجهت إلى مركبة لها علاقة بالقطار وصلت، وقد ترتكب في هذه السفرة عشرات الأغلاط كلها مغفورة. أما الغلط الذي لا يغتفر أن تتجه إلى مركبة لا علاقة لها بالقطار. والإنسان إذا توجه إلى إنسان آخر أو إلى جهة أو إلى جماعة أو إلى أي شيء واعتقد به القوة والغنى وأنه يعطي ويمنع ويرفع ويخفض ويعز ويذل وهو ليس كذلك، هو جهل، إن الشرك لظلم عظيم. لذلك ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. اسمع آية التوحيد: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. النبي عليه الصلاة والسلام من أحاديثه الجامعة المانعة الموجزة البليغة قال: أتيت جوامع الكلم، لا يخافن العبد إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه. أي جهة مهما كانت مخيفة لا ينبغي أن تخاف منها. لماذا؟ لأنها بيد الله، له الخلق والأمر، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وكيل خلق مخلوقات قوية وخلق مخلوقات يعني لها وضع مخيف، ولكن الله عز وجل مالكها. فالمؤمن لا يخاف إلا من الله. قال له يا موسى خف ثلاثا، خفني وخف نفسك وخف من لا يخافني، أي لا تأمن له. لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. الشيء الذي ينبغي أن تخاف منه هو أن تخطئ، أن تنحرف، أن تأكل حقوق الآخرين، أن تطغى عليهم، أن تبغي، أن تتجاوز الحد. من هذا خف، لأن الله عز وجل بالمرصاد. أما جهة قوية مخيفة هي بيد الله، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. هذا معنى إن الشرك لظلم عظيم. والحمد لله رب العالمين.